إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة. إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامج في موكب الدعوة، والذي نستضيف فيه نخبة من علمائنا ومشايخنا مسلطين فيه الضوء على شيء من حياتهم وسيرتهم وأعمالهم ومسؤولياتهم ثم توجيهاتهم. في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد، وأشكر له إتاحة هذه الفرصة لهذا اللقاء الذي نسأل الله فيه الفائدة للجميع. حياكم الله شيخ عبد القادر.
حياك الله وبياك
شيخ عبد القادر، رعاكم الله. في الحقيقة أن هذا البرنامج اعتاد في مطلع كل لقاء أن نستمع من الضيف الكريم إلى شيء من التعريف المقتضب عن المولد والنشأة، هل لكم أن تتفضلوا لنا بشيء من ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإني ولدت تقريبا في 20 جمادى الثانية سنة 39، 1300 من الهجرة، وتعلمت كما تعلم الصبيان القرآن الكريم، حفظته، ثم التحقت بالجامع الأزهر وحصلت منه على الشهادة العالمية، وقد انتقلت إلى بريدة حيث عينت مدرسا بها في آخر عام 1375 هجرية، ثم استمرت فيه 3 سنوات، ثم نقلت مدرسا في كلية الشريعة واللغة العربية في أوائل العام الدراسي عام 79 و1300 من الهجرة، وبقيت فيها 3 سنوات، حيث نقلت مدرسا بالقسم العالي في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في أول جمادى الأولى عام 82 من الهجرة، 1382 من الهجرة، وبقيت فيها إلى أن درست. طبعا لما أنشئت الكلية درست في كل كليات الجامعة، كلية دعوة وصول الدين مع كلية الشريعة وكلية القرآن، وثم عينت مدرسا بالقسم العالي في قسم التفسير من الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية حتى وحلت للتقاعد.
أحسنتم ما فضلت الشيخ. الحقيقة لابد أن هناك بعض الشخصيات سواء من العلماء والمشايخ وخصوصا هؤلاء الذين كان لهم تأثير في حياتكم العلمية والعملية، سواء كان في مطلعها أو في ثناياها، هل لكم أن تتفضلوا فضلت الشيخ عبد القادر ببيان شيء من هذه الأسماء التي تأثرتم فيها أو تلقيتم عنها بعض العلوم؟
الحمد لله. الواقع أني يعني شرح الله صدري للتعلق بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أقول فتنت بحبهما لأن هذا حب المفروض أنه حب طبيعي، نسأل الله أن يثبتنا عليه. وقد كان هذا المنهج سببا في أني أجعل كل كلام من الله عز وجل أو من رسوله صلى الله عليه وسلم هو القدوة الكبرى لي. حتى أذكر أني تباحثت مع الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد عندما كان رئيسا لمحاكمة بريدة أو لمحاكم القصيم، وسألني هل يعني في موضوع عندما سمع قصيدة لي ثم النصيحة كنت شرحتها بشرح سميت الروضة الفسيحة وطبع، وثار سائرة بعض الخرافيين والجهلة وألفوا ضدي كتابا سموه سيف الرحمن فرد على حزب الشيطان. فقال لي: هل أنت من أتباع الشيخ حامد الفقي؟ فقلت له باعتبار حامد الفقي رئيس أنصار السنة، فقلت له: أنا وحامد الفقي من أنصار النبي، من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا وحامد الفقي من أتباع النبي. فكان هذا المنهج سببا لراحة البال، لأني لا أتأثر إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن الله عز وجل. هذا هو الأثر الكبير لي. أما لي أحباب أحببتهم حبا كثيرا من المشايخ، كالشيخ صالح الخريصي غفر الله لنا وله، هو الشيخ صالح السكيتي والشيخ صالح البليهي، ومن زملائه كانوا يدرسون معي الشيخ محمد المرشد والشيخ عبد الرحمن الدخيل الذي صار عميدا للكليتين، ومحمد المرشد أيضا الذي صار عميدا لكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وتوفي هذه السنة غفر الله لنا وله، وكذلك مجموعة من المدرسين صاروا أحبة لي وأنا حبيب لهم. أما تأثري بشيخ معين فما يعني أحس في ذاكرتي بأني يعني تبعت شيخا معينا وصرت إمعة له بحال من الأحوال، لأني أكره يعني الانقياد لغير كتاب الله ولغير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تراني مستريحا، لأن اتباع يعني بعض الناس، وإن كان الإنسان إذا لم يكن يعني من أهل العلم الذي يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل وبين الصحيح وغير الصحيح، عليه له أن يقلد أهل العلم، لأن الله يقول: فسألوا أهل ذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن إذا كان في استطاعته أن يتابع المناهج الأصلية والأمور الصحيحة، فمثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعله الله تبارك وتعالى سببا لانتشال أمة من الخلق من الظلمات إلى النور، ومن قبله شيخ الإسلام ابن القيم، ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية، أئمة صالحون والله حسيبهم أن يذكر على الله أحدا. ولكني يعني أجد بالله الله الحمد والمنة نفسي معهم لا مقلدا، ولكني يعني أجد أن المنهج الذي يسيرون عليه هو عين المنهج الذي يسير عليه. قد لا أطلع على مسائل كثيرة من مسائلهم، ولكن عندما أقف على مسائلهم أجد عين ما أذهب إليه وعين ما أتبعه، عين ما أتبعه. هذا والله الحمد والمنة.
أحسنتم شيخ عبد القادر. الحقيقة كان لكم علاقة كما تفضلتم قبل قليل بعدد من المشايخ والعلماء، ومما ذكرتم كان لكم علاقة بعالمين فاضلين توفي عليهما رحمة الله، هما الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد والشيخ صالح بن إبراهيم البليهي. هل لكم أن تتذكروا لنا بعض ذكريات عن هذين العالمين وما تميز به؟ خصوصا أعلم أن لكم تقريضا أو تعريفا بكتاب الشيخ صالح البليهي رحمه الله.
الحمد لله. أما الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله فكان إماما من أئمة أهل العلم، وكنت ألاحظ عليه ذكاء مفرطا نادرا، ألاحظ عليه ذكاء لا أكاد أجده في غيره. والرجل لا شك أنه كان في باب الفقهيات المتصلة بالقضاء وفي باب العقائد وفي أبواب كثيرة من أبواب العلم، لأنه كان يطالع أكثر كتب الناس، أكثر كتب الناس، حتى بعض الكتب التي كانت غير شائعة في نجد عام 75 هجرية و 76 هجرية و 1300 كان يطالعها، يطالع كل كتب يسمع بها.
كنتم تحضرون بعض المجالس التي كان،
لأنه كان القراية الخاصة يقرأ عليه بعد صلاة العشاء، يغلق الباب ويجلس عنده أحد تلاميذه وموظفين عنده في المحكمة كالشيخ عبدالله البقيشي وبعض المشايخ يقرون عليه قراءة خاصة. أما إحنا كان نتحاور إذا يعني صار في مجلس نتحاور معه. وقد لاحظت يعني أضرب مثلا من ذكائه، تقريبا أظن عام أول 77 هجرية جئته بعد صلاة الظهر، كان يجلس بعد صلاة الظهر يزوره المشيخ وطلبة العلم وبعض الناس، فجئته وكان في ذاك الوقت هطلت أمطار على بريدة والقصيم، هدمت كثيرا من البيوت، يعني حصل هدم كثير من، أن استمر المطر من يوم الجمعة إلى الجمعة التي تليها، الجمعة التي تليها أسبوع كامل ما وقفت الأمطار أبدا، وهدمت أكثر البيوت خصوصا في مدينة بريدة، في بريدة في ذاك الوقت. فجئته وجدت عنده جماعة من البادية، وجدت عنده جماعة من البادية، جلست بجواره وتحدث أحد الرجال الزائرين وقال: يا شيخ، عندنا رجل قد أقمتني عليه، يعني كأنه مختل العقل، أقمتني عليه وصيا، وأنا تعبت من متابعته، ووالدته متشوفة أن تكون هي الوصية عليه. فقال له: يعني وش عندك له؟ قال: عندما سلمت ماله كان له كذا وكذا ناقة وكذا وكذا من المال، فبعت في سوق الرس ناقة أو ناقتين، وبعت في سوق البكرية كذا، وبعت في سوق بريدة كذا، وبعت في سوق كذا. وتحدث في المبيعات التي باعها الرجل حوالي ثلث ساعة، وطبعا ما في أحد يكتب، وأنا أسمع أسمع جوار الشيخ أسمع. فلما تكلم قال: فكني الله يفكك من النار، رغبتي أنك تخلي والدته هي الوصية عليه. قال: إذن في ذمتك له كذا وكذا، إنه كذا وكذا من المال. أنا أعتق، طبعا ما في كمبيوتر، لو في كمبيوتر كان تعب الكاتب فيه وهو يسجل حديث الرجل، لكن الشيخ عندما انتهى فضحك الجميع عندما سمعوا يعني هذا الكلام من الشيخ، وهو منطبق على الواقع تماما، كأنه آلة حاسبة حسبت وضبطت وطرحت وجمعت وبقي الذي بقي فغل. فهذا مثال من أمثلة كثيرة جدا 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 رأيتها بنفسي من الشيخ عبد الله بن حميد غفر الله لنا وله. أي نعم، كان إماما. أما الشيخ صالح البليهي فكان يمتاز بهدوء النفس وحب الخير للجميع، وطبعا ما ولي يعني ما كان في منصب، منصب الشيخ ابن حميد، منصب الشيخ ابن حميد منصب كبير، منصب كبير، منصب قضائي، والدولة تقدره وتجله وتكرمه. حتى أخبرني مخبر يومها وقال لي: ترى هذا الشيخ عبد الله يعتبر الرجل الثالث في المملكة. قلت له: كيف؟ قال: الرجل الأول الملك سعود، ورجل الثاني الشيخ محمد بن إبراهيم، ورجل الثالث الشيخ عبد الله بن حميد. وصادق في هذا الوصف، الرجل اللي كان يعني يحصل له التكبير التكريم من كل من حوله ومن الدولة ومن أهل العلم وغيرهم، هذا الذي أعرفه فيه رحمه الله. هو ما تفرغ للتأليف ولا للكتابة، لأن عمله القضائي ثم عمله في شؤون الحرمين كان يعني يقتصر على الإفتاءات وعلى بعض البرامج، وكان واسع الثقافة. قلت لك كان يقرأ الكتب التي لا يقرأها الناس، بل كان بعض أهل العلم يحضر قراءتها لكنه يقرأها، وطبعا يجوز للعالم المتمكن أنه يقرأ أي كتاب من أي وجه من أي لون، يعني سواء كان معاديا للإسلام أو موافق للإسلام أو داعي للإسلام أو محارب للإسلام، ينبغي العالم يطلع، لأن مثل ما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. فكذا المثال هذا ينطبق على الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله انطباقا تاما. أما الشيخ صالح البليه رحمه الله فكان عالما جليلا وفيا حبيبا هادئ الأعصاب صابرا محتسبا، يعني يدعو إلى الله بكل ما يطيق دون يعني إزعاج لأحد أو تطرف أو غلو، يعني كان ماشي على الطريقة الوسطى التي هي على شريعة محمد: كنتم خير أمة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون رسولكم سيدا. فكان الشيخ رحمه الله يعمل أمور، صحيح بعض المتشددين في القصيم في وقته كانوا يستنكرونها، كان المجيء إلى نوادي الشباب يأتينا نوادي الشباب ليعظهم ويذكرهم. وكان بعض الناس في ذلك الوقت لا يرون أنه يجوز للعالم أن يزور هؤلاء أو أن يجلس إليه. يعني كان فيه نوع ما في شك أنه من الشدة من بعض الناس، ما هو من كل طلبة العلم، لكن بعضهم كان يعني يرى أن الإنسان إذا تكلم مع إنسان ما هو يعني شديد التدين أو كذا أنه يعتبر نقص في دينه. ولكن كان الشيخ صالح يقصد رحمه الله الدعوة إلى الله وعلى بصيرة، ولا يمنعه مانع أن يأتي أي مجلس أو مجتمع ليدعو إلى الله عز وجل. واستمر على ذلك صابرا محتسبا، وأصيب باللقوة هذه عدة مرات التي تصيب وجهه رحمه الله، وكان صابرا محتسبا، وكانت الدولة تحسن إليه. يعني كان الأمير عبد الله بن عبد الرحمن رحمه الله برا بوالده إبراهيم البليهي وبرا به وبأولاده، فكان يعني بمجرد ما يسمعون أنه مريض يأخذونه إلى الرياض ويعالجونه، لكنه رحمه الله يصبر ويحتسب واستمر على ذلك. أنا زرته في آخر حياته رحمه الله، جئت من المدينة المنورة لزيارته وجدته صابرا محتسبا راضيا شكورا رحمه الله، وأسكنه فسيح الجنة.
اللهم آمين. أيضا ذكرتم في ثنايا حديثكم المتقدم علاقتكم بالشيخ صالح الخريصي رحمه الله أثناء عمله في القضاء في بريدة وأثناء إقامتكم للتدريس هناك، تذكرون لنا بعض الذكريات عن الشيخ صالح رحمه الله؟
الشيخ صالح البليهي رحمه الله، الشيخ صالح الخريصي رحمه الله، كان فريدة وحده. هو طبعا يعني دراسته على النظام الأول تماما تماما، يعني الدراسة على المشايخ غير النظامية، حصل من الفقه والعلم والحديث في مجالس التي ما كانت تنتهي في المسجد. يعني في أكثر أوقات الصلاة بعد الصلاة يدرس، وعليه حلقة كبيرة، عليه حلقة كبيرة كحلق العلماء الأولين، يقرأ عليه في الفقه ويقرأ عليه في الحديث ويقرأ عليه في التفسير ويقرأ في مجالات كثير رحمه الله. وكان يستمسك بالقديم أشد الاستمساك، يعني ما كان يتحمل رحمه الله الأشياء المحدثة الجديدة، الأشياء المادية ما كان يتحملها،
يميل إلى الزهد كثير،
يميل إلى الزهد، هذا لا نظير له فيه. يعني أعلم أنه كان إذا جاءته منحة من الدولة لا يبقيها عنده يوما واحدا، يوزعها على فقراء طلبة العلم. ولذلك لما مرة أراد أن ينقل إلى محل من بيته اللي في جنوب في قبلي بريدة، أراد أن ينقل إلى محل آخر، قاموا أهل الحي هاجوا، قالوا أبدا، إما تنقلنا معك ولا تقعد عندنا، إما تنقلنا معك ولا تقعد عندنا، لما يعرفونه من إحسانه رحمه الله. فكان وأنا أحبه في الله عز وجل، أحبه حبا شديدا، وأعرف لأن طبعا أنا إذا رأيت الإنسان حتى مستمسك بالقديم أحب إليه من المستهتر بالجديد والقديم. يعني إنسان عندي إذا كان مستمسك ولو بالقديم وقد يكره شيئا مثلا من الحديث كالميكروفون مثلا أو غيره، قد يكرهه طبعا لأنه جديد، والإنسان
في ذاك الوقت طبعا
لا شك ولا ريب، في ذاك الوقت لا شك ولا ريب، ما عاد الحد يستنكر الميكروفون، بل المستنكر الآن لا يوجد الميكروفون. يعني احنا ندرس في المسجد النبوي ونلاحظ على الميكروفون لأنه هو اللي يبلغ الناس، يسمع الناس. والحين لو أذن في مسجد من المساجد بالميكروفون ما سمع ولا جيران المسجد يسمعون. الآن الأول كان يقول لبعض الناس في المسجد النبوي، الشيخ صالح الزغيبي رحمه الله إمام المسجد النبوي عام 70 هجرية، يقول لبعض المشايخ كان إذا صلى الفجر نسمعه وإحنا في عند المناخة، نسمعه عند المناخة وبدون ميكروفون، ما في إزعاج ولا بيوت مرتفعة، ولا بيوت مرتفعة، والهدوء وقلة الناس أيضا ما كانوا على المستوى. الآن لو طفئ الميكروفون في المسجد النبوي ما عرفت الإمام أي ركعة هو فيها، ما تعرف لا ركوع ولا سجود ولا قيام ولا تعرف شيء. يعني هذه نعمة ما في شك أنها من أجل النعم، وكل الإنسان يكره الشيء في أوله ما يدل على أنه يعني عن جهل أو عن ذا، ما هو دليل جهل، إنما دليل التقليد على يعني حب العمل الأولين، حب عمل الأولين لما شافوا هذا الأمر. يعني أنا ما كنت أستنكر من الشيخ صالح هذا الأمر رحمه الله، ولكني يعني أراه أنه يعني على خير كثير، على خير كثير. أي نعم رحمه الله.
اللهم آمين. شيخ عبد القادر، الحقيقة لا شك أن تدريسكم في معهد بريدة العلمي فترة التي مرت به حوالي 3 سنوات، وهي فترة قوية في مطلع افتتاح المعهد، وتدريسكم في كلية الشريعة واللغة العربية في الرياض وفي الجامعة الإسلامية، كل هذه مر عليكم عدد كبير من التلاميذ والأبناء الذين تلقوا عنكم العلوم في فترات متباينة ومختلفة. شيخ عبد القادر، تذكروا لنا بعض هذه الأسماء التي درستموها؟
نعم، الحمد لله. أما في بريدة فمن أبرز الطلبة، درست لطلبة كثيرين، هم ما كانوا كثيرين بالنسبة للوقت الحاضر، لأنه كان طلاب المعهد يعني ما كانوا عدد كبير، لكن أنا درست السنة الخامسة الثانوية، أول ما أنشأت الخامسة الثانوية كان الأول 4 سنوات الثانوي بما فيه المتوسط، والابتدائي 4 سنوات، يسمى تمهيدي أو يسمى ابتدائي في المعهد. فدرست لعدد منهم الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء الآن، وهو من أبرز من عرفته طالبا في المعهد، ودرست له في كلية الشريعة، وإلى يوم هذا ما أجده تغير عما أعرف عليه من الاجتهاد والحرص على طلب العلم، وأنه لا يتكلم إلا بشيء موثوق عليه أهل العلم. هذا الشيخ صالح الفوزان،
نعم،
من أبرز من درست له من طلبة العلم. والشيخ عبد الرحمن الجار الله أيضا كان زميله، وكان من أشهر طلبة الشيخ عبد الله بن حميد،
نعم،
تخصص عليه في الأول قبل فتح المعهد،
نعم،
ثم تعين قاضيا وكان أيضا من أبرز طلبة المشتغلين به في مجموعة كبيرة يعني في ذاك الوقت. الشيخ إبراهيم الدباسي، إبراهيم الدباسي أيضا درست له أيضا في الثانوي في معهد بريدة، هو زميل للشيخ صالح الفوزان. وفي كلية الشريعة درست لعدد كبير منهم، درست الشيخ ناصر الشثري في كلية اللغة في السنة الرابعة عام 79 هجرية، المستشار في الديوان الملكي الآن، درست له أصول الفقه والتفسير، وكان الشيخ صالح الحيدان وشيخ مجموعة كبيرة في السنة الرابعة، وشيخ عبد الحسين العباد وعبد العزيز ناصر الباز، هذول كانوا طلب في السنة الرابعة، وكان طلب في السنة الرابعة كل شهر، ما عندي لهم درس مستقل، لكن كان يتأخر مدرسهم، كان الشيخ محمد بن شنقيط وشيخ عبد الرزاق العفيفي، أذهب أدرس محل الغائب منهم، لكن كان درسي للرابعة في كلية اللغة أول سنة عام 79 للرابعة في كلية اللغة، وكان فيها مثل ما قلت لك الشيخ ناصر الشتري ومجموعة صالحة،
نعم.
وفي كلية الشريعة في السنة الثالثة الشيخ حمود الفايز نائب رئيس ديوان المظالم،
نعم،
كان وصار أظن في مجلس الشورى الآن، والشيخ راشد الحديثي والشيخ إبراهيم الناصر المفتش القضائي، والشيخ مجموعة كبيرة من طلبة العلم، ومن أفضل طلبة العلم الآن اللي تخرجوا ونفع الله بهم البلاد والعباد، صاروا كلهم في مناصب يعني نافعة وذات أثر كبير في حياة الناس الآن،
نعم،
مجموعة كبيرة منهم.
الشيخ عبد القادر، نشاطكم العلمي، أقصد الدروس التي كنتم تلقونها سواء في عدد من الأماكن التي توليتم فيها بعض الأعمال، أو في المسجد النبوي، أو في بعض المؤلفات، أو الأحاديث التي تقدمونها في الإذاعة وغيرها، هل لكم أن تحصروا لنا هذا النشاط في عدد من النقاط؟
بسم الله. بالنسبة للمؤلفات، كتبت شرحا لبلوغ المرام 10 أجزاء، طبع 3 طبعات، 10 أجزاء لشرح بلوغ المرام، إذ سميته فقه الإسلام في شرح بلوغ المرام، طبع 3 طبعات آخرها هذه السنة. وفسرت كتاب الله في المسجد النبوي في 14 سنة بدأته من أول فاتحة الكتاب حتى انتهيت من آخر سورة الناس في 14 سنة أنهيته، لكن لما قدر لي وأتاحت لإذاعة القرآن الكريم أن أتحدث الأول في قصص الأنبياء، فتحدثت 2 سنين، وكتب الآن فيها يعني صار فيها مجلدان أحدهما عن الآل اسم القصص الحق، عن الأنبياء السابقين من آدم إلى عيسى عليه السلام, وهو مهم جدا جدا جدا, لأن فيه يعني كشف جميع يعني حيل أعداء الإسلام ضد الإسلام وضد الأنبياء وضد المرسلين, وسميته القصص الحق. والقسم الثاني في سيرة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام طبع أيضا, وكنت لما طبع الطبعة الأولى كنت وقفت عند غزوة الخندق في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مجلد زين, ثم أكملت السيرة هذه السنة, أكملت السيرة وهي تحت الطبع الآن الجلد المجلد الثاني اللي هو صار باسم القصص الحق في سيرة السيد الخلق, هو يطبع الآن يعني طبعناه على الكمبيوتر واستلمته مكتبة المعارف لطبعه وهو تحت الطبع الآن. والتفسير أعدته في المسجد النبوي بس ما أكملته, وقدر لي منذ سنتين بعد ذلك أتحت لي أيضا إذاعة القرآن الكريم أن أتحدث ببرنامج كان يومي لمدة نصف ساعة لمدة سنة, ثم بعدين صار أسبوعية لمدة 4 سنوات, فحررت فيه التفسير من أول فاتحة الكتاب إلى قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء, هذا كله أذيع في إذاعة القرآن, وطبع 5 مجلدات الآن طبعت مطبعة المعارف 5 مجلدات زينات, ولما باسم تهذيب التفسير وتجريد التأويل عما ألحق به من الأباطيل ورديء الأقاويل, لأن هذا هو منهجي يعني المحاربة الخرافات التي تأتي في التفسير, الأقاويل التي تعارض كتاب الله وسنة رسوله, والأحاديث الموضوعة, أخبار بني إسرائيل المكذوبة المخترعة المختلقة, هذا كله طبعا يعني كان همي, فلم أرد فيه إلا حديثا صحيحا أو أقل درجاته أن يكون حسنا يحتج به, ما وردت فيه وهو 5 مجلدات الآن, كل مجلد يعني ما هو صغير. ولما يسر الله لي أن أرجع إلى التدريس في المسجد النبوي من سنتين الآن أكملت تفسير سورة الأنفال, وتفسير سورة الأنفال وسورة التوبة بكاملها إلى قوله فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم, فصار هذا الجزء المجلد السادس وهو الآن تحت الطابع, يعني طبع 5 مجلدات وهذا المجلد الحديث طبعا ده يعني كتابته في هذه السنة يعني له تقريبا حوالي من عندما بدأت بهم كان حوالي سنة الآن أو أقل من سنة, وأكملته واستلمه مكتبة المعارف لطبعه بعد أن طبعته على الكمبيوتر. وطبعا لي كتب مثلا عن المذاهب الهدامة المذاهب القوميات والاشتراكيات والمذاهب, كان كتب مقررة في الجامعة, ولكتاب الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة صار مقررا في الجامعة على طلبة الشهادة عليه في الكليات حوالي 25 سنة وهو مقرر, ولأيضا إثبات القياس في إثبات القياس في الشريعة الإسلامية والرد على منكريه, لأن جماعة انكروا القياس في الشريعة من الشباب اللي بدأوا طلب العلم ثم بدأوا يحرمون ما حل الله وأفتوا بأن القياس لا يجوز وكفروا الناس بغير حق, فكتبت إثبات القياس في الشريعة والرد على منكريه وطبع في مطابع الرشيد بالمدينة المنورة من حوالي 15 أو 20 سنة الآن.
كتاب عن الإسرائيليات في التفسير,
التفسير كله هو هذا كتاب, نعم. هذا يعتبر مرجع,
أيوة.
حتى رشحته هيئة كبار العلماء للتفسير الموضوعي, هيئة كبار العلماء رشحوه لإحدى الجوائز في التفسير الموضوعي على أساس أن أنا إذا تحدثت أي ذكر في آية من الموجود في القرآن أذكر كل ما ورد في هذا الموضوع فيه, وأي شيء يتصل بالأنبياء مثل القصص الباطنة مثل قصص الغرانيق مثل أمور كثيرة جدا يعني سبق أقلام بعض العلماء مو من الكبار علماء كبار بالحين مثل ابن جرير الطبري وغيره, هذا يعني أحرص حرصا شديدا على تبيانها, مثل قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش استغلها المستشرقون استغلالا سيئا ضد الإسلام وضد الرسول صلى الله عليه وسلم, ولما يعني أول ما وقعت عليه وأنا طالب توي في أظن أولى ثانوي عندما وقعت في قصة مكتوبة الحب, أليس الحب هو الذي حرك قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى زينب بنت جحش, إلى زينب عندما رأى ساقها الدقيق تحت ثوبها الرقيق كما يرويه بعض المستشرقين, فجعت ورجعت إلى تفسير ابن جرير الطبري إذا أذكر القصة, ولا يردها، يذكرها بسند ولا يردها، مع أن النبي كان زوج زينب بنت جحش وهي مكرهة، فلما ذهب يزورها فوجدها تعجن ورفعت الريح طرف الخباء فوقع فكشف ساقها فوقعت في قدم النبي وقال سبحان الله. قصة غير صحيحة، هذا أنا أحرص على بيانها للناس وأبين الخبر الصحيح الصادق في الموضوع، لأن مثل هذه قصة زينب بنت جحش وشرحها القرآن شرحا وافيا من أعظم، يعني القرآن كله عظيم، لكن في بعض القصص يعلل وقد يعلل تعليل دقيق لمرة واحدة أو مرتين، لكن في قصة زينب بنت جحش بدأها لأن كانوا عندهم عادة في العهد الجاهلية أن الأب إذا أن الرجل إذا تبنى رجلا وتزوج الابن المتبنى امرأة حرمت على أبيه الذي على الذي تبناه كأنه ولد الصلب، وهذه طبعا خلاف للحقيقة، والإسلام إنما جاء ليرد الناس إلى حقائق الأشياء. يعني لما مات ابن النبي عليه السلام وخسفت الشمس، بدأ الناس يقولوا خسفت الشمس لموت إبراهيم، لو واحد يدور خرافة كان يفرح ان الناس يقولوا ان قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا حياته اذا رايت من ذلك فافزعوا الى الصلاه والدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني يبين الحقائق. ففي قصه زينب بنت جحش بدا بقوله يبين ان انك لو جبت كيس سكر وكتبت عليه ملح ويصير ملح، او كيس ملح وكتبت عليه سكر ويصير تغير حقيقه، ما تتغير الحقائق بالاسماء. فاذا قال هذا ابن محمد ما هو ابن محمد على الحقيقه، لذلك بداها في سوره الأحزاب ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ثم يذكر بعدها قصة زواج زين بزيد بن حارثة وهي تقول ما أتزوجه، وأخوه يقول لا أتزوجه لأنه مولى، مع أنه أصله عربي بس سبق عليه السبي، هو عربي من كلب من كلب، لكن لما سرقه بعض الجاهلين في العرب وضعوه واشتراه حكيم بن حزام وأهداه على عمته خديجة، فخديجة أهدته على الإسلام فصار عند الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا زين، فهو عربي عربي السلالة الأصلي لكن سبق عليه ولاء، فقالت ما أتزوج المولى أبدا. فأنزل الله ماك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم يذكر الحكم في زواج زيد بن حارثة وتطليق زينب وتزويج النبي لها، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه يعني زيد بالإسلام وأنعمت عليه يعني بالحرية، وإذ تقول أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني النبي ينصح زيد لأنها كانت تتعلى عليه بعض التعالي، فيقول لها يقول له اتق الله واصبر، احتسب الإنسان إذا صبر على خلق على سوء خلق زوجته يرفعه الله درجات عالية. نعم. المرأة إذا صبرت على سوء خلق زوجها في غير معصية الله، والرجل إذا صبر على سوء خلق زوجته في غير معصية الله، هذا يرفع درجات عند الله ويرفع درجات عند الله، ويتكون البيت السعيد والأسرة السعيدة المثالية إذا صار هذا الصبر وهذا الاحتمال بين الزوج والزوجة. فيقول النبي يقول أمسك عليه كزوجك واتق الله. ولذلك من أكبر المعاصي التفريق بين الزوجين.
نعم.
من أفضل المعاصي الشيطان ما يفرح فرحا عظيما إذا فرق بين المرء وزوجه، والسحرة مهمة يفرقون بين المرء وزوجه.
نعم.
فيقول الله عز وجل تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. صريح الحكم بأن النبي إنما تزوجها ليلغي ما كان في الجاهلية من تحريم زوجة الابن المتبنى وأنه لا صلة له بها، هي أجنبية عنه وهي وليست محرما له، ويجوز له أن يتزوجها إذا طلقها زوجها، وما كان يقدر أحد في الجاهلية أن يفعل ذلك، لكن الله أمر نبيه بأن يتولى هذا الأمر بنفسه وأن هو اللي ينفذ الحكم بنفسه، مع أنه صعب. ولذلك كان يخاف يعني بعض الهيبة من الهجوم على هذا لمعرفته بأخلاق أهل الجاهلية وعنجهيتهم وصلبتهم في هذا الأمر، فقلوا وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. أنا حرصت على ذلك حرصا شديدا في هذا التفسير، ولذلك سميته كما قلت لك تهذيب التفسير وتجريد التأويل مما ألحق به من الأباطيل ورديء الأقاويل. لعل الله ينفع به الناس.
اللهم آمين. الشيخ عبد القادر، الحقيقة من المراحل المهمة التي مرت عليكم في حياتكم مرحلة التدريس في الجامعة الإسلامية وفي المسجد النبوي الشريف. ولا شك أن الجامعة الإسلامية تعتبر منارة من منائر الخير والحق في هذه البلاد، والتي صار لها أثر كبير في نشر الدعوة في العالم الإسلامي بل في العالم كله. بودي أن يعطي لنا الشيخ عبد القادر انطباعاته عن هذه الجامعة، لا سيما وأنه عاصر بداية نشأتها منذ أن كانت فكرة وتولاها سماحة المفتي محمد إبراهيم رحمه الله، ثم تولى إدارتها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، ثم بعد ذلك درستم في المسجد النبوي الشريف.
الحمد لله. الواقع أن الجامعة تعتبر من أكبر حسنات هذه الدولة وما أكثر حسناتها، يعني الدولة في نشر العلم الإسلامي والدعوة الصحيحة السلفية طبعا لا يلاحقها فيها أحد من خلق الله قاطبة. يعني للآن ما وجدنا أمة من الأمم الإسلامية أو المنتسبة للإسلام تحرص على نشر الدعوة في داخل البلاد وخارجها كما حرصت هذه الدولة أيدها الله ووفقها. والواقع أنها عندما أنشأت الجامعة كان من شروطها أنها لا تقبل من السعوديين إلا 15%، وتقبل من الأجانب 85%. فكانت هذه فرصة أنا أحسست إحساسا ولمست لمسا يعني واقعيا آثارها في داخل المملكة وخارجها. يعني كل يعني خرجوا الأكثر منهم، ما أقول كلهم لأن طبعا الأصابع ليست على مستوى واحد، أصابع اليد الواحد الله خلق فرق بين خلق الله، بين خلق الله واحد يجعله الله وعاء للعلم وهو لا يفقهه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول رب مبلغ أوعى من سامع، أوعى من سامع، يعني قد يأتي الإنسان وحامل وعاء علم ولكن يعني ما يفقه، وعاء يحمل الألفاظ ولكن يفقه معانيها، ما يفقه معانيها، لكن قد يذهب بها إلى من يفقه معانيها. ربما مبلغ يعني ما سمع، لكنه عندما بلغه صار أوعى من السامع لفقه الكلام ومعنى الحديث أو معنى الآية، هذا لا شك فيه. فالجامعة الإسلامية يعني نفع حتى ذكر لي الله يغفر له الشيخ حسن بن الشيخ بن عبد الله بن الشيخ وزير التعليم العالي مرة أنه ذهب إلى أوروبا، فما وصل إلى دولة أو اجتمع في مجتمع إلا كان أول ما يسألونه عن الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، إلا كانوا يسألونه عن الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. فهذا بالنسبة لآثار الجامعة، هذا لا شك أثر كبير، صار تخرج منها أئمة ما في دعاء، ومنهم عدد كبير الآن موجود في عواصم الدول الغربية، في لندن مذكر حسين وأخوه جم دعاة إلى الله على بصيرة، وفي أمريكا وفي غيرها دعاة من أحسن الدعاة الآن. وبالنسبة للمسجد النبوي في الواقع أني لاحظت يعني مما يأتيني من الأخبار، أنا علي أتكلم وعلى الله قصد السبيل، يعني أنا ما أدري عن قلوب الناس، وأنا علي أن أستعين بالله وأسأله أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم، فأنا أدرس التفسير ولكني أغتنم الفرص وأهتبلها تبالا لأدنى مناسبة لبيان بعض ما يقع فيه بعض العوام في بلاد المسلمين في الشرق والغرب والشمال والجنوب، أو بعض الناس في انحرافاتهم عن الإسلام. أنا ما أحدد أسماء معينة أبدا من طبيعتي، ولكن أذكر قواعد تنفع الناس. آخر دروس في هذه الأيام في الأسبوع قبل الفائت حضر لي مجموعة ضخمة من إحدى الدول العربية الشقيقة، مجموعة دخلوا يمثلون إحدى الوزارات الخطيرة عندهم أو المهمة. وما دريت أن أقبل رجل من الحاضرين وهو سعودي وسلم عليه، وأنا طبعا ما أمكن الناس من أنهم يسلموا علي بعد الدرس لأنه يتعبوني بعض التعب، فأنا بمجرد ما انتهي الدرس على طول أحاول الابتعاد عن درسي، مع أنه الحمد يحضر أمم ما لها حد، يعني في العادة بتمتلئ ما بين الحصوتين كاملتين، وأمام الحصوة الأمامية أحيانا، والتوفيق بيد الله، والتوفيق بيد الله. وأنا ما أقصد إلا يعني لعل الله ينفع بكلمة، لأن الرسول يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ونسأل الله أن يثبتنا على القول ثبت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول لبعض الناس يعني واحد منهم لزم اللي تكلمني وهو مع هؤلاء الأجانب، وقال لي ودي انك تتقهوى تعشى معي الليلة. قلت انا ما اتعشى بعد ما اجي بعد صلاة العشاء لأحد. فاخذ وهو عزيز عليه انه من جيراني في الرياض، واخذ يلح علي. فلما ذهبت الى الامة مجتمعا في قصر الاخضر، عدد ضخم يمثلون هذه الوزارة، وهي وزارة مسؤولة من اكبر الوزارات المسؤولة في هذه الدولة. فانا ما استنكرت ذلك، لكن بدوا يقولون لقد ذكرت لنا اشياء ما سمعنا بها في حياتنا، ولكن يخطر على بين ان يكون هذه الحقائق التي ذكرت. وانا اردهم الى الاصول والمراجع. يعني اذا ذكرت نقول راجع كتاب البخاري، راجع كتاب مسلم، راجع كتاب كذا، راجع كتاب كذا من كتب الائمه الموثوقين اللي ما ينكر عليهم احد من الناس. يعني مثلا بعض المشاهد في بعض البلاد العربيه مثلا يجعلون للحسين مثلا قبر في مصر، وقبر في دمشق، وقبر في العراق، وقبر في بلاد النوبة من بلاد السودان، قبة يطوفون حولها ويتضرعون إليها ويسألونها تكشف عنهم الضر وتجلب لهم النافع، وما تحتها أحد. أنا مرة سألت من في بعض بلاد النوبة عن هذه القبة، قبة الحسين، والحسين جاء عندكم؟ قالوا لا ما جاء عندنا. طب ليش القبة هذه؟ قالوا لأنه عليم. قلت وش معنى عليم؟ قالوا معناه رأح واحد من كبار الناس رأى في المنام في هذه البقعة في المنام، فكما بنى له القبة. والحسين شخص واحد، ما هو معقول يصير في كربلاء له قبر، ويصير في دمشق له قبر، ويصير في مصر له قبر، ويصير في بلاد أخرى له قبر. وبعدين كل هذه إنما جاءت من العبيديين اليهود الذين حكموا مصر أكثر من 200 سنة، من عام 351 إلى عام 556 هجري، عندما يعني أخرجهم منها صلاح الدين الأيوبي للعبيديين. وفي هذه 200 سنة ما كان يسمح بقراءة البخاري ولا مسلم ولا أي كتاب من كتب العلم إلا الكتب اللي تأيد مذهب الباطني، حتى جاء صلاح الدين وأعاد لها وجهها المشرق، وأعاد لها دراسة علوم الإسلام من البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل والشافعي مالك وأبو حنيفة وأئمة المسلمين، ورجعت إلى حالتها الأولى. ولا يدرون إن هذه إنما جاء بها من يسميه الناس المعز لدين الله، جاءوا بها من المغرب في أكياس، وقالوا هذه قبر، هذه جثة الحسين، وهذه جثة زينب بنت علي، وهذه جثة سكينة بنت الحسين، وهذه جثة علي زين العابدين، وهم ما طبوها ولا رأوها بأعينهم. لذلك يعني يفرحون فرح شديد ولله الحمد والمنة، ولا يستنكرون ذلك، إنما بس يستثبتون. فإذا عرفوا اليقين الحمد لله ينفع الله به إن شاء الله.
أحسنتم فضل الشيخ عبد القادر. أيها الإخوة والأخوات، استمعتم نحن وإياكم إلى هذا اللقاء الذي لا يمل مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد، المدرس في المسجد النبوي الشريف والداعية المعروف، واستمتعنا جميعا بهذا اللقاء الطيب المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى فيه الفائدة والنفع للجميع. في ختام هذا اللقاء أرفع باسمكم جميعا جزيل شكري وتقديري لفضيلة الشيخ عبد القادر على قبوله دعوة البرنامج، وآمل أن يكون لنا لقاء قادم معه بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في موكب الدعوة، إعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح.